إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والصلاة عليه فرض كفاية وتسقط بمكلف ولو أنثى، وشروطها ثمانية: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وحضور الميت إن كان بالبلد وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب العذر. وأركانها سبعة: القيام في فرضها والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والسلام والترتيب، لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة، وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى الصلاة على الميت، وهو يختلف عن بقية أو هي تختلف عن بقية أحكام صلاة الجنازة. إحنا قلنا إن المقصود بالتغسيل هو نظافته، وكذلك ما يصاب به من عطر المقصود به تعطيره وتطيبه، وأن المقصود بالكفن هو ستره رعاية لكرامته. وإن كان يعني الكفن بالجملة نعم هو تعبدي محض، ولكن تعبدي يعرف مقصده، يعني بمعنى لا تأتي تلبس الثوب تقول أنا سترته، صحيح هذا فهو تعبدي فيه، لكن هذه الأكفان التي تعتبر إزار ورداء ولفافتان هي في الحقيقة يراد بها الستر، فإن أشكل على الإنسان في طريقته ستره بهذه الأثواب بما يحفظ به كرامته. أما الصلاة فلا، وكذلك الدفن يأتي فيها من الكلام مثل ما قلناه في غسله وتكفينه، المقصود أيضا حفظه والحفظ منه، حفظه أن تهان كرامته، والحفظ منها أيضا أن يصيب الناس شيء من رائحته. أما الصلاة فهي تعبد محض، وإن كان مقصودها بلا ريب هو الدعاء له بالرحمة وجمع الناس على ذلك، لكنها تعبد محض، بل هي مختلفة عن صفة الصلوات الأخرى وسمتها. بدأ المصنف بذكر حكم الصلاة وقال بأن الصلاة عليه فرض كفاية، أي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي، فهي إذن واجبة لكنها على الكفاية وليست على الأعيان مثل صلاة الجمعة مثلا بإجماع، وصلاة الجماعة على الراجح الصحيح الظاهر من الأدلة، وإنما هي واجبة على الكفاية. يقول: وتسقط بمكلف ولو أنثى. يسقط الفرض الكفاية بمكلف أي من بلغ، فلا يدخل في ذلك المجنون والمعتوه والصغير. يقول: ولو أنثى للخلاف، أيضا في خلاف في اعتبار صلاة الأنثى على الجنازة، والصحيح أن صلاتها معتبرة، لأن الصحيح في القاعدة في هذا أن ما شرع للرجل ووجب عليه وصح به وأجزأ وسقط كانت جميع هذه الأحكام كلها متعلقة بالأنثى أيضا، وكذلك ما تعلق بالأنثى في أصل الخطاب هو متعلق بالرجل إلا ما دل الدليل على استثناء أحد الجنسين من الآخر في ذلك الحكم. ذكر شروطها وهي ثمانية: النية لكونها عبادة محضة، والتكليف وهذا ظاهر إذ أنها لا تصح من غير مكلف إذا صلى وحده، لكن لو صلى مع الناس جماعة ما نقول ما تصح منه، نقول صلاة الجنازة بالجملة لو جاء مجموعة من الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا ثم صلوا عليه لم تجزئ، لكن ليس معناه بأن نقول صلاة المعتوه أو المجنون أنها لا تصح، لا تصح من يصلي فيؤجر هو على الصحيح وإن كان صغيرا غير مكلف، ويؤجر وليه على تعليمه وتدريبه. بعض الناس ويقول بعض العلماء أيضا بأن الأجر لوليه، هذا غير صحيح، الأجر له. الذي رفع عن غير المكلف ما هو الإثم، لكن ليس فيه دليل أن كل ما فعله يذهب إلى وليه، هذا ليس عليه دليل. الأجر له ولوليه أجر تربيته إن كان له أثر في ذلك. واستقبال القبلة هذا باتفاق، وستر العورة وقد مضى الكلام عليها في الصلاة وهي أيضا من شروطها، واجتناب النجاسة. يقول وحضور الميت إن كان بالبلد، أي أن يكون الميت حاضرا. والحضور له حالان، حضور في البلد وحضور وأن يكون خارج البلد، أو أن يكون في البلد لكنه ليس حاضرا أمام المصلي، كان يكون في مكان آخر أو في البيت المجاور، ثم يقول سنصلي عليه وبينهم وبينه فاصل وجدار يعتبر فاصلا عرفا، أو مسافة طويلة عرفا، كان يكون في برية ثم صلوا عليه بينهم 100 متر أو 200 متر، فهذا لا يعد حاضرا. وإن كان الشراح لم يذكروا العرف إلا أنه معتبر هنا. كأنه يقول وحضور الميت إن كان بالبلد، ماذا يعني هذا؟ يعني إن لم يكن بالبلد صحة، أليس كذلك؟ وهي ما يسمى بالصلاة على الغائب، وهذا هو المذهب. فلذلك ذكر هذا القيد إن كان بالبلد، يعني فإن لم يكن كانت صلاة الجنازة صحيحة، هذا معنى هذا الكلام. قال وإسلام المصلي لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فلا يجوز الصلاة على الكافر ولا على المنافق الذي قد عرف نفاقه واشتهر حتى ظهر كفره بين الناس، فهذا لا يصلى عليه، بخلاف من يقول الكلمة ويتأول ويقول القول فيرجع عنه ويقول الشيء فيتأول، هذا شأن المنافق غير الظاهر. ويقع هذا من بعض العلمانيين وغيرهم ممن يلقي الكلام جزافا فإذا سئل عنه تنصل كما يتنصل المنافقون، أو قال لم أقل كذب كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول. فهنا لا يصلى على الكافر الجملة ولا على من ثبت كفره من أهل القبلة كما ذكرنا. ثبت إذا قلنا ثبت الأظهر والله أعلم أن هذا لا يكون إلا عند حاكم. نعم لا يمنع أن الإنسان يعتقد بأن فلانا كافر، لكن لا يظهر هذا الحكم ولا يعلنه بشأن المنسوبين من إلى لا إله إلا الله ومن أهل القبلة إلا أن يشهره حاكم ويظهره ذلك بالإثبات والبينة والدليل. ولهذا ثبت عن أبي موسى الأشعري وزيد بن أرقم وغيرهما أنهم بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم عما قاله المنافقون، لكنهم لم يظهروا تكفيرهم، ولهذا لم تجري عليهم أحكام الكفر الظاهرة عن المنافقين الذين كان يعرف نفاقهم، وإنما كما قال ابن القيم رحمه الله دفنهم صلى عليهم، عدا عبد الله بن أبي الذي نهي عنه صلى عليهم ودفنهم في مقابر المسلمين وورثهم وورث منهم. كل هذا يدل على أنه ما لم يكن هذا بثبوت عند الحاكم فإن الناس لا يجرون عليه الأحكام الظاهرة، فيحرمون ذبيحته ويفسخون منه زوجته أو يمنعونها منه وغيرها من الأحكام المتعلقة بإظهار الكفر. فإذا قلت له لماذا فعلت، ما يقول لأنه فسق، لا، لأنه كفر. وهذه مسألة ليس هذا محل تفصيلها، فصلت في أكثر من موقع من موضع، ومنها أيضا ما ذكرناه في الموقع حول هذه الأحكام في مجموعة من الأجوبة المفصلة حول هذه المسألة المهمة. قال والمصلى إسلام المصلي هذا ظاهر شرط لذلك، وإسلام المصلى عليه كما ذكرنا، وطهارتهما ولو بتراب ولو بتراب لعذر ولو حتى بدون تراب يصح؟ يصح بدون ماء وبدون تراب؟ نعم تصح إذا فقد الطهورين لم يتمكن لا من الماء ولا من التراب فهنا له عذر سواء كان هذا في حال الميت المصلى عليه أو في حال المصلي. ولا يصلى على كافر. نعم وتقدم الكلام عليها. وأركانها سبعة: القيام في فرضها لأنه قد يصليها نافلة، يعني الجماعة لا تتم إلا بإثنين ومشروعيتها أن تكون جماعة، وفي خلاف هذا، لكن لو قلنا بأنها لا تجوز إلا جماعة بإثنين فهنا يرد الكلام على النافلة، فيأتي ويصلي معهم، صلى في السابق ورد يصلي مرة أخرى فاعتبر، وإن كان بعض الفقهاء لا يرى مشروعية إعادة الصلاة لمن صلى ويرى بأنها بدعة، لكن نحن نؤسس هنا على كلام المصنف رحمه الله. لكن الصحيح هنا أنها ما دامت فرض على الأعيان أنها لا تصح إلا قياما، فلو صلى واحد، إذا قلنا تجب أن يصلى عليها شخص واحد، فلو صلى عليها واحد ثم لم يقم لم تصح، لكن لو صلى عليها اثنان جماعة أحدهما مفترض والآخر متنفل صحت المتنفل ولو قاعدا لما تقدم الأدلة في صلاة القاعد والقائم في الفريضة والنافلة. والتكبيرات الأربع لثبوت هذا في مجموعة من الأحاديث، منها حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي في صحيح البخاري وغيرها من الأحاديث المتوافرة التي ثبت فيها تكبير النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة. وقراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولثبوتها في صفة صلاة الجنازة كما سيأتي في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه. والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم لما سيأتي في حديث أبي أمامة، والدعاء للميت لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود وغيره: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. والسلام لما ثبت في الحديث وتحليلها التسليم وهي صلاة، فإذا ثبت ذلك في بقية الصلوات ثبت في هذه الصلاة أن نقول وتحليلها التسليم. والترتيب لأن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفتها هو أنها جاءت مرتبة: الفاتحة، التكبيرة التي فيها الفاتحة، ثم التكبيرة التي فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم الدعاء للميت، ثم التكبيرة الرابعة. يقول المصنف: لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة، وهذا هو المذهب، وقد ثبت في ذلك الخبر كما جاء في سنن البيهقي من حديث أبي يعفور رحمه الله أنه صلى مع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه، قال: شهدته وقد كبر على جنازة أربعة ثم قام ساعة، يعني يدعو بعد الأربع، ثم قال: أتروني كنت أكبر خمسا؟ قالوا: لا. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا. والحديث إسناده جيد، وهو دليل على مشروعية الدعاء حتى بعد التكبيرة الرابعة، لا سيما أن بعض الأئمة يتأخر قليلا قبل أن يسلم في مجال لإكمال الدعاء، وأن الإمام يدعو على ما جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى، فهو حسن وعليه المذهب. نعم، يكرر الدعاء ويقسمه، أو يدعو بدعاء مطلق بعدها. نعم. ثم ذكر المصنف صفتها وقال أن ينوي ثم يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كفي التشهد، أي كالذي يكون في التشهد، ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه، ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم. هذا ثبت في حديث أبي أمامة أنه قال أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة ثم بعد التكبيرة الأولى سرا، أي أن تكون الفاتحة سرا، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه، والسنة أن يفعل من وراءه مثل فعل إمامه. هذا حديث رواه البيهقي وذكره الشيخ ناصر الدين الألباني في أحكام الجنائز وأثبت هذا الحديث وقال بثبوته. قال وتجزئ واحدة، وهذا الذي عليه المذهب، وهناك قول آخر بأن المشروع في ذلك هو الثلاث وتجزئ الواحدة كما هو في المصنف. وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة كالتسليم في الصلاة، أي اثنتين. هذا الحديث في البيهقي وسنده جيد، وبعضهم يقول بأن السنة الغالبة هو أنه كان يسلم واحدة، فإذا ثبت هذا نقول هذا هي السنة، ولو سلم اثنتين كان ذلك مشروعا. يقول ولو لم يقل ورحمة الله، أي أن يقول السلام عليكم، وقد ثبت هذا عن علي رضي الله تعالى عنه. يقول ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء. يقول الشراح في الشيء يوم أو يومين، وكأن الإمام أحمد رحمه الله قد بناه على أن الشهر يحصل فيه تغير الميت، وكذلك أيضا قال به بعض الفقهاء من قال. وخالف المذهب في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة ومالك، فقال بعدم مشروعية الصلاة على الجنازة في المقبرة، وأجابوا عن بعض الأحاديث بأن كان القبر منبوذا أي منتبذا أي بعيدا ليس في المقبرة، حتى ولو كان في المقبرة اللغوية لكن ليس في المقبرة الشرعية. المقبرة الشرعية هي مكان القبور المجتمع إلى بعضه، أما إذا كان منبوذا فلا يعد من المقبرة. وأيدوا هذا بعمل أهل المدينة، وقالوا بأنه لم يجري عليه العمل في طبقة شيوخ مالك من كبار التابعين ولا في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المدينة، فقالوا بأن هذا إما أن يكون منسوخا وإما أن يكون من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالمسألة أدلتها متجاذبة. نعم ثبت حديث في هذا جملة، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله ثبتت من ثمانية وجوه، وبعضهم يقول هي مخرجها واحد، لكن هي ثمانية وجوه، لكن المخرج والحديث واحد في المسألة. ولهذا قالوا حملوه على بعض ما جاء في بعض الروايات حين قال فرأى قبرا منبوذا دفن قريبا أي في وقت قريب فسأل عنه إلى آخر الحديث. وبعضهم يقول بأنها جاءت من مخارج متعددة، أي أنها قصص متعددة، فالمسألة متجاذبة، لكنها من جنس ما ذهب إليه بعض السلف في عدم المشروعية حتى مع ثبوت الحديث، ليس رد للحديث ولا ترك لإعماله بالرأي، حاشا لله. والإمام مالك رحمه الله من أحرص الناس على السنة وأتبعهم لهديه صلى الله عليه وسلم، وأبعدهم عن البدعة وأحرصهم على متابعة هديه صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يظهر الله أعلم، لا سيما في فقه مالك نفسه، في فقه الإمام وليس فقه من بعده من العلماء ومن أتباع مذهبه، الغالب الأعظم الذي أراه من صنيع الإمام مالك في هذه المسائل أنه يعتبر بعمل أهل المدينة أنه يعده فقها للسلف في فهم النصوص. أنا أضرب على هذا مثال، ولا ننظر الحقيقة للمستقر عند الناس والذي اعتدنا عليه، فهذا قد يؤثر على توجيه تفكير الإنسان في المسألة. لكن انظروا على سبيل المثال، لو قيل لك ما حكم وضع الجريد على القبر، ما حكمه؟ مستقر عند الناس أن هذا بدعة ولا يصلح ولا يجوز، أليس كذلك؟ ثبت فيها أحاديث صحيحة، بل ثبت عن بريدة أنه وضع الجريد وصح ذلك عنه، وضع يعني أوصى بأن يوضع الجريد على قبره، فهذا أيضا فهم من الصحابة. لكن الصحيح في المسألة رغم ورود الحديث، لاحظ ورود النص وفعل صحابي واحد، الصحيح كما قال ابن الحاج في المدخل بأنه غير مشروع، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه لم يجري عليه عمل الصحابة، هكذا يقول مالك في عمل أهل المدينة. ولهذا لا تنظر لتشنيع بعض يعني بعض طلاب العلم وبعض المنسوبين للعلم إذا قال إيش عمل أهل المدينة، طلعوا عمل أهل فاس وعمل أهل قرطبة. نعم هذا قيل، عمل أهل فاس بالأعراف، ما كان فقهاء المالكية أن يقولوا بعمل أهل فاس ولا عمل أهل قرطبة ولا عمل أهل البلد الفلاني، هذا في الأعراف التي تتغير بتغير الأحوال. لكن عمل أهل المدينة هو تطبيق صارم وصحيح في أكثر عند الإمام مالك في اعتبار فهم السلف في إيش؟ في فهم النصوص. هذه مسألة وهي ظاهرة عندنا، ولاحظ أن الأئمة الأربعة على مشروعية وضع الجريد، كتب الأئمة الأربعة كلها على مشروعية وضع الجريد على القبر، لكن الحق أحب إلينا، يعني كان روي بالآثار المتكاثرة أن الصحابة كانوا يفعلونه، بس جريدة النخيل في كل مكان وفي كل بيت نخلة، وانت رايح المقبرة خذ معك جريدة واغرسها، بل كما ورد في الحديث يخفف عنه ما لم ييبس، أجيب لك شجرة بعد وغرسها وأسقها بالماء ما تيبس. إذن معاني غيبية هذه لا يمكن أن تنقل، فكانت من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولا أدل على ذلك ترك السلف لذلك. وهذه مسألة مهمة وليس من الحقيقة الشرط الدرس ولا من ما اتفقنا عليها النطيل فيها، لكن أريد أن أؤكد عليها لأنها مهمة في كل مسألة ستأتينا ولن أحتاج لنعيدها، يعني نعيدكم إلى ما ذكرناه في هذا الباب. وهذه أمثلتها كثيرة، مثلا فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهم منها أبو هريرة بأنك تغسلها إلى الكتف، لكن الصحابة ما وافقوه عليه. ابن عباس رأى التعريف في الأمصار، يجتمعون في المسجد، مسجد نورين هنا في يوم عرفة، ويدعون إلى المغرب محاكاة للحجاج، فعل الصحابة تركوه فتركناه، وهكذا. أنا لا ترجيح لي في المسألة في الحقيقة، لأني أنا ما يعني أحتاج أن أستقصي أكثر، لكن أريد أن أوجه قول مالك رحمه الله، فالمسألة فيها تجاذب في الأدلة وتحتاج إلى المزيد من التحقيق حتى لا نطيل في هذه المسألة ونأخذ فيها أكثر مما أخذنا. نعم. نعم بعضه إجماع سكوتي. نعم بعضه إجماع سكوتي، بعضه إجماع يكون حجة. لا يعني هذه المسألة في الأسماء والصفات قرر مذهب السلف بهذه الطريقة، يعني من أكبر المناظرين عن مذهب أهل الإثبات وهم السلف هو ابن تيمية. ابن تيمية كان يستدل على تقرير قاعدة الأسماء والصفات على أن ظواهر ظواهر الأسماء والصفات الواردة في أحاديثها في آياتها وأحاديثها أنها مرادة على الحقيقة من غير تكييف ولا تمثيل. شو الدليل عنده؟ سكوت السلف عن هذا الظاهر. يقول يأتي الظاهر فيقول يد، ثم لا يأتي الصحابي يتبرع ويقول المراد القوة حتى يذهب هذا المعنى الباطل على قول أهل التأويل والتعطيل. فقال شيخ الإسلام يؤسس هذه القاعدة: فلما سكتوا وأجمعوا على السكوت دل على اعتبار الظواهر في هذه النصوص من غير تشبيه ولا تمثيل. يعني أرسيت على هذه القاعدة مبادئ مهمة في الاعتقاد في الله عز وجل في الأسماء والصفات، فما بالك في مسألة من مسائل الفقه. المسألة متجاذبة وأنا متوقف فيها في الحقيقة، وأحتاج المزيد من رصد هدي الصحابة في ذلك وآثارهم والتحقق من مخارج الحديث الذي ورد. فبعضهم قال من 8 وجوه عن الإمام أحمد، وهو يعني من مخرج واحد، وجوه متعددة من مخرج واحد، وبعضهم يقول بأنها حديث متنوعة. فإن تضافرت النصوص وثبت فيها هدي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، قلنا بهذا كما قلنا به في المسائل الأخرى وكما سيأتي في حكم الصلاة على الغائب. يقول: ويحرم بعد ذلك، يعني اعتبرناه علة كما قال الفقهاء، العلة هي التغير. طيب في بلاد يمكن يجلس 4 سنوات لا يتغير، لا غير الثلاجات، لا بلد قطبي في أطراف القطب حتى في شدة الصيف الصائف عندهم جليد، في أطرافه جليد ربما يبقى سنين. فالمسألة عليها إيراد في تحديد الشهر، وإذا قالوا وشيء ففيه إشكال. ولهذا كان من أقوى الإيرادات التي أوردها الحنفية والمالكية ما هي؟ شو يلزم منه؟ يلزم منه الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يبلى، تأخذ أجرها وتركوه. ويلزم منها ما ذكرنا من لو وضع في ثلاجة مثلا، أو وضع في مكان يحفظه فلم يبلى، أو حنط فلم يبلى جلده ولا عظمه ولا كما فعل في بعض الفراعنة وغيرها. ففيه لوازم يعني تنبني على هذا القول جعلت الآخر يقولون بالخصوصية أو بالنسخ، فهنا يكون فهم السلف. الشاهد أن الإنسان لا يجعل المسألة أيضا فيها مجال للبحث والأخذ والإعطاء، ولا يجعل أيضا شيء يعتاد عليه هو أنه هو الحق دائما، وهذا يصرف الإنسان عن طلب الحقيقة في الواقع. ولهذا أنا لا أرجح في المسألة شيئا، لأنني أحتاج أيضا للمزيد من البحث والمراجعة، فلا أقول هنا إلا الله تعالى، وإنما ذكرت الوجهين لحاجة المسألة إلى مزيد من البحث واستقراء النصوص والآثار أيضا. قال: ويصلى على الغائب بالنية. هذه أيضا مسألة فيها خلاف، هذا هو المذهب. والقول الآخر بأنها لا تشرع الصلاة على الغائب مطلقا، وهو الحنفية أنها غير مشروعة مطلقا. القول الثالث أن من لم يصلى عليه فإنه صلى عليه صلاة الغائب، ومن صلي عليه لم تشرع له صلاة الغائب، وهذا هو الراجح، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله وغير واحد من أهل العلم، أنه لا يصلى على غائب إلا غائبا لم يصلى عليه. ولهذا جاء في الحديث: إن أخا لكم قد مات بغير أرضكم، وهو يعني النجاشي رحمه الله ورضي عنه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلاحظ أنه قال بأي أرضكم، أرضكم أرض من؟ أرض الإسلام ولا لا؟ وأرض المسلمين. وش أعظم سمات الإسلام إذا مات فيهم الميت؟ أن يصلى عليه. فكون القضية في صلاة جنازة ثم قال بغير أرضكم ثم قام قوموا فصلوا عليه، فأظهر ما يعلق به الحكم هو أنه لم يصلى عليه. ولهذا يقول: الجمع أولى من الترجيح، وإعمال النص أولى من إهماله، والقول بالجمع أولى من النسخ أيضا. وهذا هو الذي جمع هذه الأقوال، وله في الأثر مستند حين قال: ليس بأرضكم، أي لا يؤخذ فيه بأحكام الإسلام ولا بشعائره ولا بشرائعه ولا بعباداته. وأظهر ما يتعلق به المناسب لقوله قوموا فصلوا عليه أنه لم يصلى عليه. وهذا عدل بين القولين، بين من قال لا تشرع مطلقا ومن قال تشرع مطلقا. ونعود فنتحاكم إلى هدي السلف أنهم تركوه بإطباق، فلم يصلي أبو بكر على غائب ولا عمر على غائب، ولم يصلي على أبي بكر من الصحابة ممن لم يشهد، ولا على عمر، ولم يتواصوا بالصلاة. حتى أن لما بدأ هذا القول وخرج بعض الشيء عن طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت من يقول كلما صليت يقوم الإمام في بعض المساجد فيصلي صلاة الجنازة على الغائبين ممن لم يصلى عليه. وهذا عندي أظهر، ولهذا أنا أرجح في هذه المسألة، أظهر من مسألة الصلاة على الميت في المقبرة، هو أظهر وأوضح، لأنه ليس فيه آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، بينما في المقبرة ورد، حكى ابن قدامة المغني جمع من الآثار تحتاج إلى المزيد من التحقق من صحتها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا الأقرب والصحيح أنها لا تشرع. وهكذا إذا نفهم هدي السلف، نفهم النصوص بهدي السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول وحمله ودفنه فرض كفاية، هذا صحيح وظاهر. قال لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، أي أن إذا دفنه، إذا غسله كافر ودفنه كافر وحمله كافر ثم دفنه صح، لأن هذه الأشياء لا تفتقر إلى نية. وهو ما ذكرته لكم الفرق بين التعبد المحض وغير المحض، أن من أساسيات التعبد المحض هو النية. فلهذا لو جاء كافر ووضأ وطهر نجاسة صحت، وكذلك لو وضأ إنسانا والذي نوى هو المتطهر نفسه أو المتعبد أو المسلم صحت، لأنه المقصود من الماء الإسالة، والنية صدرت من المسلم في هذه الحال. فكأنه يقول بأنه ليس من أهل القربات، وهذه الأشياء معقولة المعنى فصحت منه. ويكره أخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل، الصح أنه لا يكره بل هو جائز لا يكره. فإذا جاز الأخذ على ما هو أقرب في القربات المحضة مثل تعليم القرآن وتدريسه على الصحيح، وفي خلاف طبعا بين السلف كبير، بعضهم ينسبه إلى جمهور العلماء عدم مشروعية، لكن الصحيح أنه صحيح لا شيء فيه. لو علم القرآن وأخذ أجرة فكيف إذا كان هذا فهو جائز، وقد يكون أحيانا مستحبا حتى ولو بالأجرة إذا احتسب الأجر على الله عز وجل. وسن كون الماشي أمام الجنازة، ورد ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر كانوا يمشون أمام الجنازة، والحديث في سنن أبي داود حديث ابن عمر، والراكب خلفها، ثبت في هذا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنها الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، وهو حديث جيد صححه النووي وغير واحد من المحدثين. والقرب منها أفضل لأنه به يتحقق معنى التشيع، فكلما ابتعد كلما كان أبعد عن معنى التشيع، مع لو كان بينه وبينه 100 متر قال هذا ليس بمشيع، لكن القرب لا يعني المزاحمة وأذية الناس وسقوط الجنازة أو شيء من هذا، المقصود أن يكون قريب قربا عرفيا من غير مزاحمة. ويكره القيام لها، القيام ليس القيام لها عند مرورها، وإنما القيام لها إلى أن تدفن، أن يبقى للناس قياما تعبدا. أما لو بقوا قياما ما وجدوا مكان أو الوقت سريع ونحو ذلك فلا حرج عليهم كالذي يفعله الناس اليوم. لكن أحيانا، وهذا الذي يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ينتظر حتى يحفر القبر، كما ثبت في حديث البراء بن عازب وغيره أنه انتظر حتى يحفر، فجلس ينكت بعود ويعظ صلى الله عليه وسلم في الحديث البراء المشهور. لكن إذا كان القبر جاهز والدفن سريع ربع ساعة أو ثلثة أو أقل ثم وقفوا لا بقصد التعبد فلا حرج، لكن لو قالوا لا تعبدا نقول لا أقعد، خالف ما في نيتك وما في قصدك وما في قصد الناس. وقد ثبت في هذا حديث علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد يعني للجنازة. بعضهم قال أنه يجوز القيام والقعود وأن ليس هناك نسخ، وهي مسألة أصلا معقولة المعنى كما ذكرنا في القاعدة في أول الدرس. يعني أنت إذا أردت أن تفقه المسألة إما أن تقول معقولة المعنى فتنظر إلى المعنى فقط، أو تقول تعبدية محضة فتنظر إلى التعبد المحض ثم تعتبر نسخه وعدمه. الأظهر والأقرب فيما أراه أنها معقولة المعنى، المقصود الدفن والانتظار، إذا احتجت إلى ذلك كان جلوسك مستحبا وإن لم تحتج كان جائزا، فالأمر في هذا يسير. ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن مثل الاستغفار ورفع الصوت، أو الأمر بتوحيد الله والشهادة له وحدوه مثلا ثم يهللون عند الجنازة، فهذا الصحيح أنه ليس مكروها ومحرم. لماذا؟ لأنه غير لأنها لم يرد. والبدع اللي فيها الخلافية الإضافية من البدع الحقيقية، يعني ما في أحد ابتدع بدعة حقيقية التي أعرفها أنا إلا واحدة، ما هي؟ صلاة الرغائب اللي ما لها أثر ولا حديث ولا شيء، بس. أما غيره حديث روي في القرن في أول القرن الخامس لم يعرف قبل ذلك. أما ما عداها فكل البدع اللي اختلف في علمها إضافية، تضيف شيء إلى شيء، ولهذا كلمة إضافية سهلت عند بعض الناس. ولهذا قال بعض الدعاة المتأخرين، وإن كان ليس في وقتنا قد توفي منذ أمد، يقول بأن البدعة الحقيقية هي التي عليها الكلام، أما الإضافية فهي سهلة أو شيء من هذا القبيل. هذا غير صحيح، هو نزاع الناس في الإضافيات، إضافة ذكر وقول إلى زمان أو إلى مكان. ولهذا تجد أن الاعتياد يحول البدعة إلى سنة، ويحول غير المشروع إلى مشروع. أعطيكم مثال، يعني لو جاء إنسان قال وحدوا ثم هللوا بالضجيج، قالوا بدعة ولا لا؟ ثم تجد الخطيب في آخر خطبة له يقول استغفروا الله ثم يستغفرون جميعا، أو يقول اذكروا الله الجليل يذكركم ثم يضجون بالتهليل، أليس كذلك؟ ما الفرق؟ في فرق، هذه ربطت بزمان ومكان وموضع ومكان، بل هذه أقرب لأنها في موضع أقرب إلى العبادة، لأن الحنفية وهو مذهب عائشة يرون أن الخطبتين بدل عن الركعتين، فهي داخل شيء تعبدي. لكن هذا هو الاعتياد، اعتاد الإنسان على شيء فهو يمضي معه وينسكب وينضبط ويصير صحيح وزين وجميل، لا سيما إذا كان معتادا في مكان معين، وتصير أفعال الناس الآخرين بدع مذمومة وعليها حوقلة. أنا لا أشدد في الاثنتين، لكن أقول كلاهما بميزان الترجيح أنها غير مشروعة. كلما ربطت ذكرا معينا بزمان أو مكان على وجه الديمومة كان العمل في ذلك غير مشروع. فما ذكر المصنف صحيح، وقد جاء في هذا الحديث لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، بعضهم ضعف في سنن أبي داود وبعضهم يصححه. وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، لا يكون ضيق فيكون فيه أثر في كرامته أيضا. نعم، وقد ثبت في الحديث أحفروا وأوسعوا وأعمقوا، وهذا الحديث حسنه بعض المحدثين وهو كذلك. قال ويكفي، هنا ذكر مقصد الدفن يا إخوان، ويكفي ما يمنع السباع والرائحة، تكون الأرض أحيانا جلدة وصعبة والحفر عسير، ما تقدر تحفر متر أو متر وربع أو نحو ذلك حتى تعمق، فأحيانا يكفيك بدل المتر وربع متر ونصف يكفيك 80 سنتيمتر. ثم كان يكفي في منع الرائحة ومنع السباع من حفره وأذيته وأذية أهله من بعده، جاز ذلك كما قال المصنف. وكره إدخال الخشب وما مسته النار، يعني إذا قصد بذلك معنى معقولا فالأمر في هذا يسير، ولا أعرف دليلا عليه. يعني الآن الإسمنت والآجر مما مست النار، لو كان أفضل في حفظه وأفضل في منع السباع عنه فالأمر في هذا يسير إن شاء الله عز وجل. ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه، هذا فيها معنى تعبد فلا تشرع كما قال المصنف رحمه الله، لأنه قد مات فلا يحتاج إلى ذلك، والحي إليها أحوج. وسن قول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول. نعم، ثبت هذا الحديث ابن عمر في مسند أحمد والترمذي، وهو حديث جيد عند إدخاله إلى القبر. ويجب أن يستقبل به القبلة لما ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في سنن أبي داود وغيره: قبلتكم أحياء وأمواتا. فلذلك يكون هذا هو المشروع، هي السنة التي، والذي يضعفه يقول هي السنة التي تناقلها الناس جيلا بعد جيل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح، لكن الصحيح أن الخبر ثابت. ويسن على جنبه الأيمن، لا أعرف في هذا أثرا، لكن أيضا هي السنة التي تم تناقلها جيلا بعد جيل. ويحرم دفن غيره عليه أو معه. نعم، لأنه أوفر لكرامته أن يكون وحده، وأطيب لنفوس أهله أن يكون وحده، فلذلك يكون هو الأفضل، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الغالب. وإنما دفن المجموعة للحرج بعد معركة وإجهاد وقتل واستحرار في القتل، احتاجوا لأن يدفنوا الدفن الجماعي أحيانا. إلا لضرورة كما ذكرنا، الضرورة عند الفقهاء ليست ضرورة، أحيانا يعبر بالضرورة ويريدون بها الحاجة، ويعبر بالضرورة بها الحرج والمشقة أحيانا، فالضرورة لها معنى عند الفقهاء، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه إن شاء الله عز وجل. وسنة حثو التراب عليه ثلاثا ثم يهال. الصحيح أن حثيات النبي صلى الله عليه وسلم كانت معقولة المعنى، ليست تعبدا، والمقصود هو الدفن. فإذا وجد من يدفنه، أو مثلا آلة معينة تهيل التراب وتحفظ على الناس أوقاتهم، ثم ودفن بهذه الكريك كبير مثلا أو شيء من هذا القبيل من غير أذيه ولا الموتى بإدخال سيارات أو شاحنات، هذا ما يصلح. لكن لو تصور هناك ما يسرع بدفن الميت، هذا أمر طيب، لا حرج في ذلك. واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن. التلقين، حديث التلقين ضعيف فلا يستحب، بل هو أيضا غير مشروع، لأن الحياة البرزخية، حياة القبور، حياة خاصة لا نقول فيها ولا عنها إلا بما ورد، يسمع قرع النعال فقط، هذا هو الوارد. وأما السماع المعتاد فالصحيح أنه لا يعني يسمع من في القبور، وكذلك بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ما أنت بأسمع لما أقول منهم، فهذا أيضا في قرب الدفن، فهو مثل قرع النعال ومثل الخبر الخاص الوارد في هذا. وإلا لشرع أن يزار في قبره ويجلس عنده، وأن تمد البسط عند القبر، وأن يحدث بأخبار الأحياء وما صار منهم حتى يستأنس، وهذا من حق الميت علينا لو كان هذا، لو كان سماعه كسماع الأحياء، لكنه سماع خاص، وربما أن الله عز وجل وضعه على هذه الحال وفي هذه الأحوال المعينة، فهذا هو المعتبر. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أوصى بأن يبقى بعد قبره، يبقى الناس بعد قبره على قدر ما تنحر جزور وتؤكل، قال: حتى أنظر ما يراجع رسل ربي، فهو من جنس ما يروى عن أحد الصحابة، كالذي ورد عن بريدة في وضع الجريد، والذي ورد عن أبي هريرة في إطالة الغرة، والذي ورد عن ابن عباس فيها. فإذا لم يصحبه هدي الصحابة الظاهر البين لم يكن هذا مشروعا. قال: ويسن رش القبر بالماء. الصحيح أنه يستحب ويسن، لأنه قد ورد، نعم، لأن بالرش يثبت التراب، ولأنه بالحفر ينتفش التراب، فإذا أصابته السماء بماء فإنه ينزل، وربما كان سبب لنزول الماء واجتماع ماء المقبرة عليه، فيؤدي إلى تهدمه والتأثير في شيء من كرامة الميت حين حين ينهدم قبره عليه، فالمعنى أيضا معقول. ورفعه قدر شبر الصحيح بقدر ما يحتاج إليه، لأنها الناس يردون عليه قبره، يردون عليه ترابه. لماذا؟ لأنه مع المطر سينزل جزء من سيروح مع الريح، فلا بأس لو زاد على الشبر من غير قصد رفعه وبيان مكانه وكرامته، لا هذا لا يصلح إلا بالمشروع. لكن لو رده عليه ثم ضغطوه شيئا قليلا حتى ينزل، هذا يعني يجمع فيه بين الحسين أن لا يزيد على الشبر، وأن يرد عليه ترابه حتى إذا نزل فإنه يعود على حاله السابقة قبل الحفر. ويكره تزويقه أي زخرفته وتجسيصه وتبخيره، كل هذا غير مشروع، هذا صحيح. وقد جاء في حديث جابر رضي الله تعالى ذكره الشراح في هذا، وتقبيله والطواف بأصح أنه محرم، لأن التقبيل تعبده كتقبيل الحجر، والطواف عبادة فلا تصرف إلا لله عز وجل، فهي شرك أكبر، فهي محرمة ممنوعة. والاتكاء عليه لم يثبت فيه الاتكاء حديث، لكن لو كان فيه أذية لم يجد الاتكاء عليه. والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا، نعم، والكتابة عليه والجلوس والبناء لما ثبت في حديث علي رضي الله تعالى: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال: والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه. هذا ثبت فيه الحديث في صاحب السبتيتين وهو مشهور. قال: ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد. إسراجها نوعان: إن كان هذا الإسراج مؤقت لغرض الدفن في الليل فلا حرج فيه لهذا المعنى، وإسراجها لإناس المقبورين غير مشروع، فجعل عند كل رأس قبر سراج، أو عند مجموعة من القبور سرج، ليش تونس من أجل إناس المقبورين؟ هذا غير جائز. لكن لو عدت سرج عند الدفن بالليل يحتاجها الناس في هذا وتطفى بعد خروجهم، هنا عقل معناها وتطفى عند عدم الحاجة إليها فلا حرج فيها. والدفن بالمساجد، نعم، وقد ثبت فيها الحديث: لعن الله زائرات القبور ومتخذ عليها المساجد والسرج. وبعضهم يضعف هذا الحديث، وثبت في الحديث الآخر: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فيحرم بناء المسجد عليه كما يحرم قبره في المسجد، كل هذا محرم ممنوع. وفي ملك الغير، أي يحرم في ملك الغير وينبش لو لم يرضى صاحبه أن يدفن فيه، وجب نبشه وإخراجه إلى مكان آخر. والدفن بالصحراء أفضل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين دفن بالبقيع، وكانت ناحية في المدينة قبل أن تمتد بيوتها. وإذا ماتت الحامل حرم شق بطنها، وأخرج من النساء من ترجى حياته، فإن تعذر لم تدفن حتى يموت. الآن هذه المسألة انتهت، وصار يعرف بالطب أن هذا الجنين إذا أخرج في هذا الوقت أمكن أن 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 يحفظ أو أن يربى في حاضنة حتى يتم بإذن الله عز وجل. وفي بعض المراحل يجمع الأطباء بأن إخراجه غير ممكن، ولا يمكن أن يوضع في حاضنة في هذه المرحلة، ولكن كما ذكروا لا يدفن حيا، ينتظر به حتى يموت في بطن أمه ثم يدفن إكراما له. وأما في الوقت الحاضر فهذا صار كما ذكرت سهل، في الشهر السادس والسابع ونحوها ما يسمى بالخديج، فإنه يكون في حاضنة ويمكن بإذن الله عز وجل أن ينجو. وإن خرج بعضه حيا شق الباقي، هذا كما ذكرت مسألة خبرة وراجع إلى الأطباء فيكفي في ذلك.
قال رحمه الله تعالى: فصل. تسن تعزية المسلم إلى 3 أيام، فيقال له: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. ويقول استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك، ولا بأس بالبكاء على الميت، ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت والنياحة، وهي رفع الصوت بذلك برنة، ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه، وتسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء، وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن، وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وابتداء السلام على الحي سنة، ورده فرض كفاية، وتشمية العاطس إذا حمد فرض كفاية، ورده فرض عين، ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير.
نعم، تسن تعزية المسلم لأن فيها التعزية هي التقوية، التعزية هي التقوية، والأرض العزاء هي القوية، فأنت تقويه في هذا. وحنا الآن مررنا على التعزية، التعزية من أي الأجناس، التعبدية ولا المعقولة؟ معقولة، بأي شيء حصلت التعزية كفى، والسنة أن يقول الوارد، لكن التعزية ليست هي الدعاء فقط يا أخوان، التعزية المؤانسة، أحيانا التعزية خاصة بين القريب، بين الأم مع ابنتها والأب مع أبيه والأخ، أحيانا بالنوم معه، وأحيانا بجوز فترة 3 أيام وأكثر، بقدر الحاجة وبقدر مصابه وبقدر حزنه الشديد وبقدر صدمته، فإن منهم من لا يعزى مطلقا، من لا يعزى، لو عنده طفل رضيع صغير خديج جلس تحت الأجهزة ل3 سنوات وهو لا رؤي، لا ضحك ولا تكلم ولا صار مثل اللحمة أصلا، هذا لا يعزى فيه لأنه لا يحتاج إلى هذا. لكن ربما إذا كان يرجوه وكان قليل الأولاد وأصيب بموته وحزن لأجله شرعت تعزيته، فهي إذا معقولة المعنى عند الحاجة إلى تقويته وتصبيره فإنها مشروعة. ولهذا لم يكن السلف يتكلفون التعزية لا في الجلوس للناس ولا في الذهاب أيضا إلى أماكن معينة، وإنما متى لقيه عزاه، ومتى محتاج إلى ذلك عزاه، وإن كان الناس لا يتقبلون هذا لكن لا حرج في بقاء الناس فترة معينة، وكذلك لا حرج في الذهاب إليهم فترة معينة لأداء هذا الواجب أو هذا المستحب أو هذا الواجب حتى الاجتماعي إذا كان فيه يعني إحراج حتى لو لم يحتج إليها، فالأمر في هذا يسير لأنها من باب معقول المعنى. 3 أيام لم ترد، لم تثبت 3 أيام مطلقا، فهي قد تمتد إلى 10 وإلى 20 وإلى شهر، وقد يكفي فيها اليوم الواحد لأنها معقولة المعنى. فيقال له: أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر من ميتك، هذا لم يرد لكنه صحيح، لو قاله لكان من جملة التعزية والتقوية فلا بأس بذلك. لكن الذي ورد أيضا أشياء كثيرة: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، هذا وارد، فيأتي بالوارد وبغيره يصح منه، ويقول: هو استجاب الله دعاك ورحمنا الله وإياك. الذي أراه أن المصنفين في هذه الأول ألا يذكروا صيغا معينة تشعل الناس أنه سنة بذاته، وهذا خطأ، لكن يقول يدعو بما يؤدي مقصود التثبيت والمواساة، مثل أن يقول كذا وكذا مثلا حتى لا يظن الناس أنه سنة. ولا بأس بالبكاء على الميت لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، والحديث صحيح. ويحرم الندب وهو نوع من النياحة، تعداد محاسن الميت، هذا فلان وخطب ويقوم ويقعد ويقعد شخص آخر، هذا من المحرم. وكذلك رفع الصوت بذلك، يرفع الصوت أحيانا في المجالس وأحيانا خارج المجالس بمحاسنه ومآثره. ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه، كل هذا بعض هذا قد ورد وثبت في السنة وبعضه من جنسه. وتسن زيارة القبور للرجال، نعم هذا بإجماع أن أنها سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت، والحديث الصحيح: فإنها تذكر الآخرة. قال: وتكره للنساء. هذا قول جمهور أهل العلم، أنها مكروهة للنساء وليست محرمة كما قال المصنف. وهناك قول رواية في المذهب وقول لبعض أهل الحديث بأنها محرمة، أن زيارة النساء للقبور محرمة، واستدلوا في هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، وهو في سنده كلام، وبقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، وفيه أيضا كلام، والذين يصححونه يقول بأنه منسوخ. نعم، أقول هذه المسألة فيها خلاف، فذهب الجمهور إلى أنها مكروهة فقط ولا تحرم على النساء، وأن النهي الوارد في هذا أما أن يكون ضعيفا أو منسوخا، واستدلوا للجواز والإباحة بأنه كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى المقبرة يوما فتبعته عائشة، وفي حديث قصة طويلة، لأنها خشيت أنها الرسول قد قام من الليل للذهاب إلى بعض نسائه فتبعته حتى انتهوا إلى المقبرة، فحين لقيته في المقبرة أو لحقته في المقبرة قال لها: ماذا أقول إذا زرت القبور؟ قال: قولي. فذكر الحديث وهو صحيح مسلم. وكذلك في قصة زيارة عائشة لقبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، وكذلك قصة المرأة الثابتة في الصحيح حين رأى تبكي لها على قبر فقالت: اتق الله واصبري، فلم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذه جمهرة وجملة من الأحاديث الواردة في هذا التي استدل بها الجمهور على الجواز مع الكراهة. والذين قالوا بهذا قالوا بأن المرأة مستثنات من هذه النصوص كلها بقوله: لعن الله زوارات القبور، والجمهور يقول بأنها نسخت مع ما نسخ، لأنها كانت حين قال زوارات القبور حين رأى امرأة قد زارت قبرا، فكان هذا من جملة ما نسخ: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها. وكما ذكر المصنف والشارح أيضا هنا بأن النهي منسوخ أو أنه خاص بالرجال، فيه الخلاف في هذه المسألة فيما ورد، لكن لا شك أن الأحوط في هذا، وهذا ظاهر في شأن المرأة، الأحوط في هذا أن لا تفعل، ويكفيها الدعاء وأن تدعو في بيتها وقبر المقبرة إذا كانت قريبة منها ونحو ذلك، فإن إذا شاهدت القبور وتذكرت قريبها ربما أنها تجزع، ويؤدي بها هذا إلى محاذير كثيرة. يقول: وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن، لأنها لم تزر، يعني كان يخرج عن الكراهة، ليس لأنه جائز وإذا الآخر محرم، هو قرر الكراهة. يقول: تزول الكراهة إذا اجتازت اجتيازا، وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وذكر الأثر الثابت في ذلك وهو في الصحيح. الشارح قال: وقوله إن شاء الله للتبرك، هذا ليس دعاء في الحقيقة، هو دعاء، وإن إن شاء الله لا مو بدعاء، هو نوع من التحفيز والتذكير للنفس أنه سيلحق بهم، فيذكر الزائر نفسه بأنه سيلحق بهم إن شاء الله أي بمشيئته، فهذا ليس دعاء. لكن يبقى النزاع في تعقيب الاستثناء بالمشيئة في الدعاء، فيه خلاف، يعني قول الجمهور على أنه جائز إذا كان الدعاء بصيغة الخبر، وهذا هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس طهور إن شاء الله، هذا دعاء، لكنه جائز بصيغة الخبر، فلا يقع فيه المحاذير التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، فهذا يقع فيه التعريض برب العالمين، أن الداعي يخول الله عز وجل أن يجيب أو لا يجيب، ليس كذلك؟ يقول: اغفر لي إن شئت، يعني معناه كانه تقول: والله إن أردت تفعل كذا وإن لم ترد لم تفعل، كانني أخولك ولا أسهل الأمر عليك فأقول: إذا شئت تفعل وإن شئت لا تفعل، ففي التعليق برب العالمين، فكان محرما أو مكروها على القولين، والصحيح أنه محرم. لكن إذا كان دعاء وهو يراد به الدعاء وطلب المغفرة أيضا لكنه جاء بصيغة الخبر فلا حرج فيه. ولهذا جاء في الحديث لا بأس طهور إن شاء الله، أي أن هذا يكون لك طهورا فهو دعاء إذا شاء الله عز وجل. وفي الحديث الآخر أيضا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هو يخبر لا، ليس خبرا محضا، هو إن شاء هو خبر يراد به الإنشاء. الإنشاء ما هو؟ هو التمني والترجي والدعاء، هذا الإنشاء عند أهل اللغة والبلاغة. فهو بصيغة الخبر لكن يراد به الإنشاء فهو يدعو. فلاحظ أن الذي جمع بين الحديثين لا بأس طهور إن شاء الله أنه دعاء بما ظاهره الخبر، وكذلك أيضا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله هو دعاء بصيغة الخبر. وعلى هذا قس لو قال المغفور له ايش تقول؟ إن شاء الله لا بأس، لا هي دعاء، ما تقول مغفور له خبر، هي ليست خبر، نعم بصيغة الخبر لكنها خبر يراد به الإنشاء وهو الدعاء، فتقول إن شاء الله لا بأس. أو أن تقول غفر الله له ايش تقول؟ خبر ولا دعاء محض؟ إنشاء ولا خبر؟ الظاهر أول شيء، الظاهر قبل، أنت تخبر هو غفر الله له خبر، هو 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 بصيغة الخبر. فالصحيح والتحقيق في المسألة هنا أن ما كان بصيغة الخبر وإن أريد بها الدعاء جاز أن تقول إن شاء الله بنص الحديث، وما كان دعاء محضا موجها لله عز وجل فلا يجوز أن تقول إن شاء الله، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت كما ورد في الحديث، فهذا دعاء محض، أن تقول اغفر لي اغفر فهذا دعاء لله عز وجل، بخلاف غفر الله له، وبخلاف طهور، وبخلاف وثبت الأجر، فأن تخبر لكن تريد الدعاء. فإن كان دعاء خبرا في صيغته يراد به الدعاء جاز فيه أن تقول إن شاء الله، وإن كان دعاء محضا وإن شاء محضا لم يجز أن تقول فيه إن شاء الله. هذا التحقيق في المسألة. ولهذا بعض الناس ينكر إذا قال للميت الله يغفر له إن شاء الله، قالوا أنت لا يجوز أن تستثني الدعاء، هذا مو صحيح، مو صحيح، لأنه جاء بصيغة الخبر فهو من جنس طهور إن شاء الله وثبت الأجر إن شاء الله، وكلها ثابتة في السنة. ولهذا لا نضرب السنة بعضها ببعض، وإنما يجمع فيها يجمع بينها بحسب ما تقتضيه الأصول. وابتداء السلام على الحي سنة، نعم هذا تواترت به الأحاديث، ورده فرض كفاية أيضا هذا ثابت، وتشميت العاطس إذا حمد الله إذا حمد فرض كفاية ورده فرض عين، نعم وثبت في هذا الحديث. قال ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، قاله أحمد، ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. هذه مسألة اجتهادية، والصحيح أنه لا يعرف زائره، ولا يستدل كما ذكرنا في هذه المسألة بحديث قرع النعال ونحوها، فإن هذه من أمور البرزخ التي يوقف فيها عند الوارد، لا يتعدى ولا يتجاوز. وذكر الشارح عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال استفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا، ولذلك يعرض عليه، وجاءت الآثار بأنه يرى أيضا وبأنه يدري بما فعل عنده، ويسر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا. لا يظهر هذا، هذا أيضا اجتهاد من شيخ الإسلام رحمه الله، وهذه برزخ. وقد أفضت في جواب في الموقع عن سماع الأموات لكلام الأحياء ونحوه هذا، وذكرت ما فيه من الأدلة والإجابة عن أدلة المخالفين، ولا أقرب الله لأنه لا يسمع، وأن هذا برزخ ينبغي أن يوقف فيه عند الوارد، لا يتعدى ولا يتجاوز. وإلا لو شرع، إذا لو قيل بأن تعرض عليه ويعرف الأخبار الحسنة ويسر بها، لا كما يشرع أن تزور قريبك الحي لتؤانسه وتطلب الأجر من الله عز وجل وحده دون سواه، لشرع لك أن تزوره فتخبره أيضا بالأخبار السارة والنافعة، بزواج أولاده وبدراستهم ونجاحهم ونحو ذلك، وكل هذا مما لم يرد، فلا يشرع الإنسان أن يقوله ولا أن يعتبره. كالذي قلناه في التلقين، ما تلقنه اذكر عهد الله عز وجل، قل لا إله إلا الله بعد أن يدفن، كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.